الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،
فأعظم رحمة رحم الله بها البشرية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن هذه الرحمة إنما يسعد بها من قبلها وقام بها، فذلك هو المرحوم وهو الذي فاز بحظه من هذه الرحمة. أما من قابل هذه الرحمة بالصدود والتكذيب فذلك تصير هذه الرحمة حسرة عليه، وإنه لحسرة على الكافرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالواجب على من أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه أن يغتبط ويشكر الله على ما من به عليه من هذه النعمة التي هي مناط سعادة الدنيا والآخرة، فإنها أعظم من نعمة الصحة ورغد العيش والأمن، فتلك نعم عظيمة، ولكنها لا تتم إلا بنعمة الإسلام والإيمان بالله وبرسله والقيام بمقتضى هذا الإيمان. وهذا إنما يتحقق بالعلم بما جاء به الرسول، أي العلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهما مصدر العلم الصحيح والعلم النافع. فمن وفقه الله لتحصيل هذا العلم الشرعي لتحصيله والانتماء إليه فتلك نعمة كبرى، لأنه لا يتحقق القيام بالإسلام ظاهرا وباطنا إلا بالعلم، العلم قبل القول والعمل، العلم بميراث محمد صلى الله عليه وسلم الذي مثله الرسول عليه الصلاة والسلام بالغيث يصيب الأرض، فمن هذه الأرض من ما يظهر أثره عليها بالنبات والازدهار وتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، فينتفع العباد بثمارها ومناظرها، ومنها ما يمسك الماء فينتفع الناس به سقيا وشربا ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك في قوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخره، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله. فمن قبل هدى الله وانتفع به أفلح وسعد ونجا، ومن أعرض باء بالشقاء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حظ الكفار أعوذ بالله من هذا الخير وهذه الرحمة حظهم التكذيب، فتصير النعمة بسوء تدبير الإنسان وسوء تصرفه تصير النعمة نقمة، تستحيل في حقه نقمة، لأنه لم تصل إليه هذه النعمة يكون أسلم. لكن من بلغته دعوة الحق وقابلها بالرد والإعراض تصير تفضي به إلى الحسرة والندامة والشقوة. فمن أعطاه الله هذا العلم يعني على تفاوت يعني كل وحظه من هذا العلم حظوظ، كما ضرب الله لذلك المثل في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال العلماء هذا مثل ضربه الله للوحي والعلم الذي أنزله الله على رسوله وهو الكتاب والحكمة، ضرب الله له مثلا بالماء النازل على القلوب، ومثل القلوب بالأودية، فواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب كبير يسع علما كثيرا. فسالت أودية بقدرها، فكما أن كل واد يسع من الماء بقدره فكذلك القلوب. وعلى من آتاه الله من هذا العلم حظا عليه من المسؤولية ما ليس على غيره من عامة الناس، عليه أن يظهر أثر هذا العلم، الله يظهر عليه أثر هذا العلم في أخلاقه في أعماله في سائر تصرفاته في عبادته لربه. فعلى من آتاه الله علما عليه أن يظهر أثر ذلك عليه، وذلك بالمسارعة إلى مراض الله، إلى أداء فرائض الله، إلى التزود من النوافل، إلى تعظيم حرمات الله، إلى الخوف من الله وصدق التوكل عليه. لأن طالب العلم يعلم مما يوجب ذلك ما لا يعرفه غيره. والعلم الشرعي مداره على ثلاثة أصول أو أقسام، أولها وأعظمها العلم بالله، العلم بالله بأسمائه وصفاته أفعاله، فهذا العلم يثمر القيام بالأمر الثاني والعلم الثاني، القسم الثاني من العلم، العلم بالأمر والنهي بالشريعة. فالعلم بالله أسمائه وصفاته، يعني العلم واستشعار هذه المعاني والشعور بها واستحضارها، يثمر الاستقامة، الاستقامة على الأمر. قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قل لي يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم، قالوا ربنا الله، هذا يتضمن علمهم بالله، علمهم. فواجب طالب العلم أن يتحقق سلوكا وخلقا وعبادة بما عمل، فيكون معظما لربه، خائفا، راجيا، متوكلا، مسارعا إلى مراضيه، وقافا عند حدوده، يغضب إذا انتهكت حرماته، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، لكنه إذا انتهكت حرمات الله انتقم. هذا هو اللائق بالمسلم ولا سيما طالب العلم، حتى يكون له تميز. ومن المؤسف أن يكون بعض عامة المسلمين الذين هم يعني على سبيل نجاة وعلى أصل معرفة يعني أقوم بهذا الواجب من بعض طلاب العلم، فعلى طالب العلم أن يصدق قوله بعمله، يصدق ويحقق علمه بعمله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله الأربع في أول دروس الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، أربع مسائل: الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام، الثانية العمل، فالعمل هو الثمر وهو المحك. فعلى المسلم أن يجتهد في تحصيل العلم، وعليه مع ذلك يجتهد ويجاهد نفسه على العمل بما علم، فكل من العلم والعمل لا يحصلان إلا بالمجاهدة، مجاهدة في النفوس، النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الهوى، مجاهدة الصوارف والعوائق. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فطالب العلم يدعو إلى الله بقوله وبعمله، فإن الناس يقتدون به وينظرون إليه. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة وإمام، وفي دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة في الخير يقتدى بهم، يقتدي بهم الصالحون ويتأسون بهم. انظروا إلى سلفنا الصالح، إننا عندما نقرأ سيرهم تتحرك منا العزائم، عندما نقرأ سيرهم وما كانوا عليه من الصدق والاجتهاد في العلم والعمل والنصرة لهذا الدين، تتحرك العزائم من باب التأسي. وقبل ذلك كله الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو الإمام، هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يرجو رحمة الله وكرامته ومثوبته ويعظم ربه ويذكره عليه أن يقتدي بهذا الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام أسوة لأمته في كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هم الذين يرجون الله ويذكرون الله كثيرا هم الذين يعتقون بالرسول ويترسمون خطاه ويتبعون هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء. فعلى العبد أن يسأل ربه أن يهدي قلبه، أن يعينه، أن يمده بتوفيقه، أن يمده بالعلم وأن يمده بالتوفيق، كما قال أهل العلم في تفسير اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هذا أنفع دعاء وأوجب دعاء وأشمل دعاء. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الرسول، هو الإسلام، هو القرآن، كلها معاني صحيحة ومتلازمة. لكن اهدنا، ماذا تحت هذا الدعاء اهدنا؟ إنه طلب الهداية. والهداية ليست مطلقة، انظر إلى أنها ليست مطلقة إنها مقيدة. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط معرف بتعريف، أولا موصوف بالاستقامة صراط. والصراط في اللغة العربية هو من خصائصه الاستقامة. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذه صفة مؤكدة وموضحة، يعني ليس في صراط غير مستقيم، الصراط يكون مستقيما، ولكنه عرف بتعريف أعظم: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم. والمنعم عليهم ذكرهم الله في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هذا الإنعام فضل من الله وكرم وإحسان على من يشاء من عباده، والله أعلم حيث يجعل فضله. الله أعلم بمواضع فضله، وهو تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. ولكن لهذا الفضل أسباب، منها صدق الرغبة في ذلك الفضل، ومنها الدعاء أن تدعو، هذا من ثمرات الصدق، أن تدعو ربك أن يمن عليك. نعود إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم ليس لا يستغني عنه أحد هذا الدعاء. فقول من يقول معناه ثبتنا لأن المسلم قد هدي، هذا تفسير قاصر، لكن من مضمونه التثبيت. مما يتضمنه هذا الدعاء سؤال التثبيت. فالتثبيت هو من جملة الهدى الذي يحتاج إليه العبد. لكن هذا الدعاء لا يستغني عنه الإنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في السلوك والاستقامة، فإن مداره على نوعي الهداية، والهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد التي تحصل بالعلم، وهداية التوفيق وشرح الصدر لقبول الحق، وذلك يحصل بمنته سبحانه وتعالى، اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يمن على من يشاء. فتسأل نفسك: هل أنت عالم بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بدهي ألا؟ إذن فأنت تسأل أن يعلمك الله ما لم تعلم، هذه هداية دلالة وإرشاد. هل أنت قادر على فعل كل ما أمرت به؟ لا، فتسأل ربك أن يعينك ويقدرك على ما لم تعمل به. فلا يزال الإنسان في ضرورة إلى مزيد الهداية علما، ومزيد الهداية توفيقا للعمل. وما يعمل به الإنسان قد لا يوفيه، فهو في حاجة إلى مدد من الله يصير به مكملا. نحن نصلي الحمد لله، الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام ووفقنا لأداء الصلوات الخمس، لكن من الذي يقيم الصلاة كما أمر؟ من الذي يقيم الصلاة على الوجه الأكمل؟ إنه يعتري أكثر الناس من أسباب نقص هذه العبادة أمور كثيرة: الشيطان يحضر، والشواغل تحضر، فيحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه لأداء هذه الفريضة العظيمة على الوجه الأكمل، يجاهد نفسه ويدعو ربه ويقاوم العوارض ويدافعها، حتى لعله يبلغ درجة من إقامة الصلاة. وأقيموا، لم يقل الله وصلوا، ولم يقل والمصلين، إنما قال أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة وأقاموا الصلاة وما أشبه ذلك. وهكذا سائر الأعمال، ليس كل من عمل العمل يكون قد برئت ذمته، لأنه يدخل عليه النقص من أبواب كثيرة: نقص في الإخلاص، نقص في تحقيق المتابعة، نقص في الصدق والجد في أداء العمل. فعلى المسلم، ولا سيما أهل العلم وطلاب العلم، على المسلم أن لا يغفل ولا يشعر أنه قائم بحقوق الله عليه، أن يشعر بالتقصير والقصور. وفي سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. سيد أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف وإقرار بالنعمة وإقرار بالذنب، فلا بد من الشعور بالتقصير، والشعور بالتقصير يحمل مع الصدق، إذا كان هذا الشعور صادقا، الشعور بالتقصير يحمل على الإصلاح، على الاستقامة، على الاستدراك، تستدرك النقص، تتلافى التقصير. فالإنسان إما أنه لا يشعر بالتقصير فيتمادى في تقصيره ويتمادى في نقص أعماله، وإما أن يشعر بهذا لكن لا يتوفر له النشاط والقوة، بل يكون مبتلا بالكسل. الكسل ضعف إرادة. فكم يعرف الإنسان من الطاعات من الفضائل والطاعات، وكم يعرف من النقص والتقصير، لكن لا يستدرك لضعف الإرادة عنده وضعف العزيمة. فالإنسان في حاجة إلى القوة، القوة التي يغالب بها النفس الأمارة بالسوء، يغالب بها الجوالب التي يعني تجره إلى الأرض، والإخلاد إلى الأرض، والإخلاد إلى الدعة والراحة. على كل حال، أنا دخلت في هذا الجانب في الحديث عن العلم والعمل حسب اقتراح، والموضوع أو العنوان المعلن كما تعلمون المنهجية في دراسة العقيدة. المنهجية، العقيدة هي أحد أركان الإيمان، العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحد أركان الإيمان. أركان الإيمان بالمعنى الاصطلاحي، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وعمل القلب والجوارح. إذن الإيمان ينبني على هذه الجوانب: اعتقاد، اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. والواقع إنه اعتقاد بالجنان وعمل أيضا، لأن القلب يتعلق به من الدين أمران: اعتقاد وعلم وعمل. فللقلب عمل هو أصل عمل الجوارح. فلهذا نقول إن الاعتقاد هو أصل الإيمان. الاعتقاد والإيمان له إطلاقان: إطلاق عام يشمل كل أمور الدين، وإطلاق خاص وهو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل، وهو الاعتقاد، هو الذي نعني به العقيدة والاعتقاد. سمي الإيمان عقيدة أو اعتقاد لأن المؤمن المصدق بالله، بل كل من يعني علم شيئا فإنه يعقد عليه قلبه، ويصير في قلبه لصيقا. ولهذا قال في: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. تعقيد. ويطلق الاعتقاد على الأمور المعتقدة، يعني الاعتقاد يكون في القلب، ويطلق على نفس الأمور المعتقدة التي يجب اعتقادها. فما يعتقده الناس ما طابق الحق والواقع فهو اعتقاد صحيح، وما خالف الواقع هو اعتقاد باطل. وأصل العقيدة، أصل العقيدة أو الاعتقاد الإسلامي، أصله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أصول الاعتقاد، ونسميها أركان الإيمان وأصول الإيمان. وجميع مسائل الدين الاعتقادية أو قل العلمية والعملية تستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هما الينبوع لمعرفة الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والخير من الشر، والنافع من الضار، هما النور، الكتاب والسنة هما النور التي الذي يهتدى به إلى التمييز بين الأشياء، بين الحق والباطل، من الاعتقادات، بين الهدى من الضلال، من الأقوال والأعمال، وهكذا. فمدار علوم العقيدة على هذه الأصول: العلم بالله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمدار مسائل الاعتقاد كلها، نسميها مسائل الاعتقاد أو المسائل العلمية، وكل عمل فإنه مبني على اعتقاد. فالصلاة، الصلوات الخمس، لها جانبان: جانب اعتقاد وجانب عمل. أما العمل فهو ظاهر، الأقوال والأفعال الظاهرة المسموعة، وجانب الاعتقاد هو الإيمان بوجوبها والإيمان بفضلها. الإيمان بوجوبها والإيمان بفضلها هذا من الاعتقاد، داخل في الاعتقاد. طيب، في أي أصول الإيمان؟ داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله، فالله أمر بها، الرسول أمر بها، والقرآن، وهي حق من حقوق الله. إذن فكل ما شرع الله من الأعمال فعلا أو تركا فإنه مبني على اعتقاد. لابد، المحرمات التي يجب اجتنابها مبناها على اعتقاد، عقيدة التحريم، الإيمان بأن هذا حرام، هذا عقيدة. طيب، الثمرة العملية، الثمرة العملية هو الترك. إذن فلا بد أن يسبق الأعمال، لابد أن يسبقها العلم، والعلم هو الاعتقاد. إن العلم هو الاعتقاد، تعلم أن هذا واجب، أن هذا مستحب، أن هذا محرم، أن هذا مكروه، أن هذا مباح. عندما تتناول ما أباح شيئا مما أباح الله لك، فتناولك له عمل، لكنه مبني على اعتقاد الحل، أن تؤمن بأن هذا حلال، وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو أصل الدين، تحليل الحلال. ولهذا كان طاعة العلماء والأمراء والخبراء في تحليل الحرام وتحريم، في تحليل الحرام وتحريم الحلال ضرب من الشرك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية. عندما تطورت العلوم ونشأت العلوم، يعني في عهد الصحابة ما كان هناك شيء، يعني العلوم كلها في القرآن والسنة، وليس هناك مؤلفات، ما هو إلا تلاوة القرآن وتفسير القرآن الذي تلقوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعرفونه بلغتهم من اللغة، أو يعرفونه بدلالة بعض النصوص. فإن الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة كذلك يفسر بعضها بعضا، وهي تفسر القرآن. فصارت هناك علوم شرعية، علوم شرعية، شيء اسمه التوحيد أو اسمه العقيدة. علم التوحيد قد يراد به ماذا؟ قد يراد به خصوص ما يتعلق بالله، بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب من إفراده بالإلهية وإفراده بالعبادة. وقد يطلق اسم التوحيد وعلم التوحيد على كل مسائل الاعتقاد. علم التوحيد يكون من باب التغليب. أما العقيدة أو علم العقيدة فإنه يشمل كل جوانب المسائل العلمية، المسائل العلمية كلها داخلة في الاعتقاد، مسائل الأسماء والصفات، مسائل المسائل المتعلقة بأمور الملائكة وشأن الملائكة. يعني الملائكة يجب أن نؤمن بوجودهم وأنهم على الصفات التي ذكرها الله إلى آخره. الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وبما علمنا من أسمائهم وسيرهم تفصيلا، الإيمان باليوم الآخر، كل هذا داخل في العقيدة. من حفظ الله لدينه أن قيض من عهود متقدمة في القرون المفضلة من القرن الثاني وما بعده، قيض الله العلماء لتصنيف المصنفات في كل ما يعين على فهم الكتاب. صنفت المصنفات في التفسير، وصنفت المصنفات في الحديث بمناهج مختلفة، وصنفت كذلك في التوحيد والعقيدة. صار علم التوحيد علم متميز من جملة العلوم الشرعية. الآن العلوم الشرعية تقول علم العقيدة أو علم التوحيد، علم الفقه، وهناك الحديث، والحديث متشعب له علوم، علوم الحديث وعلم الرواية وعلم الدراية، والتفسير أيضا مقسم إلى أقسام. لكل علم يعني خصائصه، ولكل علم مؤلفاته. هذه هي المكتبات الآن داخلة. ما كان عند الصحابة مكتبات، ما كان عندهم مكتبات، كانوا يروون يحفظون القرآن ويروون السنة ويتلقون تفسير القرآن، فقد كانوا يتلقون القرآن ويحفظون الآية القرآن ويتعلمون معانيه، فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها. فجمع بين العلم والعمل، علم النص وعلم المعنى ثم العمل. إذن الآن ونحن أمام هذه المؤلفات وهذه التقسيمات، يحتاج طالب العلم إلى يعني الطريقة المثلى في تحصيل العلم الفلاني. ولكل علم طريقته، لكن في طرائق مشتركة في الجملة. يعني استطيع أقول يعني من المنهجية أو من الطريقة، المنهج هو الطريق، فالطريقة يعني المثلى المحققة للغاية من أصول الطريقة المثلى التدرج في العلم، البداء، البداء بصغار العلم قبل كباره. فيبدأ الإنسان بالمبادئ، مبادئ العلوم، مبادئ العلم. والعلم بالعقيدة منه ما هو فرض عين، وهو العلم الإجمالي، مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بهذا إجمالا هذا فرض عين على كل مكلف. أما العلم بهذه الأصول تفصيلا فهو من فروض الكفاية. ومن الذي قد أحاط بعلم هذه الأصول؟ لا أحد. لكن فلا يزال المسلم يعني في طلب المزيد من العلم بهذه الجوانب من أصول الإيمان. ولكن الله جعل العباد درجات، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الأنبياء، الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك العلماء فضل الله بعضهم على بعض. فالأصل الأول في المنهجية هو التدرج والبداءة بالمهمات، مهمات العلم، أي علم، ومنها علم العقيدة. وقدم الأهم، إن العلم جمع، قدم الأهم، لا تذهب يعني في أمور ثانوية أو أمور توسعية أو أمور جانبية أو كمالية، فيها أصول ومهمات وفيه مسائل هي من الكمالات، يعني أمر كمالي، وإن كان في ذاته علما ونافعا ومهما، لكن يعني غيره أولى منه. التدرج، ويظهر هذا التدرج في حفظ المتون المؤلفة، المتون المؤلفة للحفظ، هذا معتبر في علم الفقه وفي علم الحديث، وكل هذه العلوم فيها المؤلفات الكبيرة والمؤلفات الصغيرة. فابدأ يا طالب العلم، طالب العلم منهم المبتدي، المبتدي عليه يأخذ المتون الصغيرة ويحفظها. وكان من يعني من شأن أهل العلم وطلاب العلم الحفظ، فالحفظ أصل للتحصيل. وقد يعني قصر كثير من طلاب العلم لأسباب كثيرة، قصروا في باب الحفظ، حفظ المتون، متون في العقيدة، متون في الحديث، متون في الفقه، متون فيما يعين العلوم، علوم الآلة كما يقولون، اللغة. فأهل العلم قد راعوا هذا الأمر، أعني التدرج في تحصيل العلم في كل باب، في كل فن من الفنون، فألفوا المؤلفات الصغيرة والمتوسطة والطويلة. وليس من الحكمة أن يذهب المبتدي يتجاوز ما يناسبه إلى ما لا يستطيع إدراكه وفهمه، لأنه لم يؤسس. التأسيس هو المعين على التوسع، فإذا ضعف التأسيس، انظروا إلى وضع أليم. انظروا الآن إلى كثير من الطلاب في المدارس، في المتوسط وفي الثانوي، يكون تحصيلهم يعني متدني، درجاتهم متدنية، ومن أهم عوامل هذا النقص ضعف التأسيس في الابتدائي في كل ما يدرسون. فلو أن التعليم في الابتدائي كان متينا وقويا، وتتضافرت عليه الجهود، جهود الطالب والمدرس والأهل، حتى يخرج الطالب من الابتدائي وقد يعني حصل العلوم المقررة عليه، حصلها. لكن الجاري إن المطلب هو النجاح، فيخرج بحصيلة ضحلة، فيلتحق بالمتوسط، فتأتيه هذه المواد نفسها تقريبا، كل المواد ترد عليه، وهي مبنية على منهج أو مناهج الابتدائي. فإذا انتقل للمتوسط وهو ضعيف، استمر معه هذا الضعف ولا بد. فكيف إذا انتقل للثانوي فيخرج بنتائج ضعيفة ومع الجهد الكثير يتعب كثيرا ولا يظهر بنتيجة تناسب الجهد الذي يبذله الناس؟ يبذلون جهد لكن على غير بصيرة، لأن المهمة عند الجميع، عند المدرس والمدرسة والطالب والأهل، المهم أنه يتجاوز المرحلة. يعني ما ليست المهمة هو التحصيل، فالتدرج يعني بحفظ مبادئ العلوم هذا واجعل هذا اعتبره في علم العقيدة، التدرج وتحصيل مبادئ هذا العلم وأولياته. وكما قلنا إن أهل العلم لم يقصروا بل ألفوا المؤلفات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. فهذا مثلا في باب العقيدة، قل فيه المؤلفات السهلة الميسرة. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف يعني مؤلفات بسيطة، وشيخ الإسلام ألف مؤلفات صغيرة. الأصول الثلاثة، الآن بعض المتخرجين من كل الثانوي يحتاجون إلى أن يقرأوا الأصول الثلاثة، يقرأونها يعني فيها تأصيل سهل واضح. وهكذا بعدها كتاب التوحيد مبوب، وهو يجعل عند طالب العلم يعني أساس عظيم في علم التوحيد، توحيد العبادة بالذات، توحيد العبادة. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى هذا الكتاب على بيان التوحيد، توحيد العبادة، ومع بيان النوعين الآخرين في بعض الأبواب، وما يضاد هذا التوحيد وما ينقصه، عقد أبواب فبناه على 67 بابا: وجوب التوحيد، فضل التوحيد، تحقيق التوحيد، الخوف من الشرك، الدعوة للتوحيد، تفسير التوحيد، من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا. يعني كتاب لا نظير له، لا نظير له، فإنه ذكر كل الأمور والجوانب التي من شأنها تكميل التوحيد، ومن شأنها نفي ما يضاده ويناقضه أو ينقصه. ومن خير المؤلفات في العقيدة يعني للمبتدئين والمتوسطين العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية، فإنه ضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة خالصة صافية، لم يمزجها بذكر المذاهب المبتدعة وشبهاتهم كما فعل في التدمورية والحموية. التدمورية لا، التدمورية ذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في التوحيد وفي الصفات وفي القدر، وذكر يعني المذاهب المناقضة، وذكر يعني فصل في ذلك، وذكر يعني شبهاتهم، وذكر يعني ما يردها من العقل والنقل. فهي رسالة لا تناسب المبتدئ، لا تناسب إلا من تقدم في طلب العلم وفي دراسة اعتقاد أهل السنة والجماعة مسبقا. فالعقيدة الواسطية هي التي تتضمن يعني فهم عقيدة أهل السنة، ولهذا قال في مطلعها: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر اعتقادهم إجمالا وهي أصول الإيمان الستة، ثم شرع في التفصيل إلى آخر ما ذكر. ومن ما يتعلق بهذا أيضا أن طالب العلم عليها أيضا في الشروح، لا يذهب للشروع التي فيها التوسع، لا، يعني اقرأ في شرح كتاب التوحيد الشرح المبسط، يعني مثل شرح الشيخ صالح الفوزان، الشرح الذي ليس فيه تشعب. الآن شوف كتاب التفسير، كتب التفسير، أنا إذا استنصحت في يعني في اختيار تفاسير أنصح أول بكتاب السعدي رحمه الله، كتاب ما تجد فيه تشعيب، وكتاب تفسير خالص ليس فيه إقحام العلوم اللغوية والأصولية، فهو من أفضل وأنفس ما ألف في التفسير، لأنه جعله ما تقرر في علمه وفي ذهنه من معاني القرآن دونه في هذا الكتاب بعبارة سهلة. كذلك أقول في العقيدة الواسطية، هي رسالة عقيدة سهلة واضحة، يعني لو قلت إنها لا تحتاج إلى كبير شرح، لكن الشرح يزيد الأمر بيانا ويصير فيه نوع توسع إجمالا، ولا هي واضحة. فحقيقة بطلاب العلم أن يحفظوا المتون الصغيرة، الأصول الثلاثة، العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، في الحديث الأربعين، عمدة الأحكام، كلها عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن سرور المقدسي، كلها يعني ألفها وجعل وانتقاها من الصحيحين من البخاري ومسلم. فهذا من سياسة التحصيل وسياسة التعلم التدرج، هذا أولا. الثاني حفظ المتون بنفس الطريقة، بعدما يتمكن الإنسان ويصير عنده آلية ويصير عنده تأسيس ينتقل إلى ما بعده، ثم لا ينتهي العلم، مدى ما له مدى، النهاية ما لها مدى، لا يزال الإنسان في طلب، في حاجة إلى طلب المزيد. الله تعالى يقول للنبي وقل رب زدني علما. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى يمن على من يشاء بفضله، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم.